بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد، فأهلا وسهلا ومرحبا بكم مع حلقة جديدة في برنامجكم اليومي المناهي الشرعية. وعدتكم أن أبدأ اليوم إن شاء الله في المناهي الشرعية في باب العقائد أو باب التوحيد، ويمكن أنا فصلت في مقدمات متعلقة بالتوحيد وقلنا أول المناهي الشرعية المتعلقة في باب التوحيد أو العقيدة أو الإيمان أو الشريعة ما يتعلق بالشرك، وقلنا أن الشرك أن تجعل لله ندا وهو خلقك كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، والشرك قسمون إلى قسمين، شرك أعظم أو شرك أكبر. ذكرت منا عدة أقسام في الحلقة الماضية، قسم العلماء إلى ستة أنواع الشرك، منه الشرك الأعظم وهي ستة أنواع: شرك التبعيض، وشرك الشرك مع الله سبحانه وتعالى في التقرب والوصول، على ما ذكرنا في الحلقة الماضية، ولا أحب الإطالة أو الإعادة لأن ذلك يؤدي إلى الإطالة. ذكرنا أن هذه أقسام يعني ذكرها أهل العلم وهي أقسام اصطلاحية، فقالوا، ذكر أبو البقاء الحنفي قال في كتاب الكليات، قال الشرك أنواع: شرك الاستقلال وهو إثبات أن هناك شريكين كل منهما مستقل في الكون، كشرك المجوس يقول هناك إله النهار، إله الظلمة، إله الخير، إله الشر. وهناك شرك التبعيض وهو تركيب إله من اثنين أو ثلاثة، كشرك النصارى قالوا أن الإله مكون من ثلاثة: الأب والآب وروح القدس. وهناك الشرك الآخر وهو شرك التقريب وهو عبادة غير الله ليقربك إلى الله زلفى، كشرك المتقدمين في الجاهلية. وهناك شرك التقليد وهو عبادة غير الله تبعا للغير، كشرك متأخر الجاهلية. وهناك شرك الأسباب وهو إسناد التأثيرات وفي هذا الكون للأسباب العادية أو للمادة، كشرك الفلاسفة والطبائعيين ومن تبعهم على ذلك. وهناك شرك الأغراض وهو العمل لغير الله سبحانه وتعالى. فهذه أنواع من الشرك، وهذا تقسيم اصطلاحي، وثمة تقاسيم أخرى في أنواع الشرك، لكن بشكل عام العلماء يقسمون الشرك من حيث الحكم إلى شرك أكبر يخرج الإنسان من دائرة الإسلام، وشرك أصغر وهو ملاحظة غير الله في العمل، ملاحظة غير الله في العمل مثل الرياء، مثل الحلف بغير الله، هذا يسمونه شرك أصغر. وبشكل عام الشرك منهي عنه، وقد جاء الأمر من الله سبحانه وتعالى بتجريد التوحيد له عز وجل، وأن الشرك متى ما دخل في حياتك لخبط عقيدتك، ومتى ما دخل في حياتك قد يحبط عملك. قال الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقال تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. وفي الآية اللي قبلها: ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. وقال تعالى: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. طبعا هذا الشرك الأكبر. وقال تعالى: ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. قال تعالى: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. وجاء عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: اجتنبوا السبع الموبقات أي المهلكات. قالوا: يا رسول الله، وما هن؟ قال: الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف أي الفرار من المعركة عند اللقاء، وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات. حيث في البخاري ومسلم. فابتدأ النبي صلى الله عليه وسلم أولا بالشرك، الشرك صرف أي نوع من أنواع العبادة لغير الله، فالذبح لا يكون إلا لله، والنذر لا يكون إلا لله، والإنابة والخشية والرغبة والرهبة والصلاة والصوم والسجود وغيرها، فكل العبادات لله. فإن صرفت نوع من أي نوع من أنواع العبادات لغير الله فقد أشركت به، وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. قل: إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت. هكذا أمرنا الله سبحانه وتعالى. فانتبهوا، أول خدش يقع في الإنسان في باب المناهي الشرعية في قضايا التوحيد الإشراك بالله سبحانه وتعالى. وجاء عن أبي بكرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ ثلاث مرات وهو يقولها صلى الله عليه وسلم. قالوا: بلى يا رسول الله. قال: الإشراك بالله. الإشراك بالله، إما إشراك بالله أنك تشرك بالله بالصلاة أو العبادة أو السجود أو غيرها، هذا الشيء العملي، أو تشرك بالله اعتقادا تعتقد أن هناك شريك مع الله، يدبر مع الله أو يخلق مع الله أو يملك مع الله أو تحبه أكثر من الله، أو أنك أنت تتوكل عليه أو تعتمد عليه أو تنيب إليه، مهما كان هذا الشريك ملكا مقربا أو نبيا مرسلا، لا يجوز أن تشرك مع الله سبحانه وتعالى أحدا. فقال صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ ثلاث مرات. قالوا بلى يا رسول الله، قال الإشراك بالله وعقوق الوالدين. وجلس وكان متكئا، يعني كان متكئ فجلس صلى الله عليه وسلم، فقال ألا وقول الزور؟ قال فما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت، أي ليت النبي صلى الله عليه وسلم سكت من كثر ما أكد على قول الزور. وحديث البخاري ومسلم. وجاء عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أي الذنب عند الله أكبر؟ قال أن تجعل لله نداً وهو خلقك، هذا أكبر ذنب، تجعل مع الله آخر، تدعو غير الله، تطلب من غير الله، تسأل غير الله، هذا قال أكبر ذنب. قال أن تجعل لله نداً وهو خلقك. قلت ثم أي؟ قال ثم أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك. قلت ثم أي؟ قال أن تزاني حليلة جارك من جيرانكم، تروح تطيحها ولا زوجة جارك ولا جارتك ولا غيرها، تحط عينك عليها وتبدأ تحاول تستغل ضعفها ولا تستغل حاجتها ولا غربتها ولا سفر زوجها ولا أي ظرف من الظروف. قال هذه أكبر الكبائر، وأن تزاني حليلة جارك، يعني سميت يعني زوجة الجار أو بنت الجار سميت الحليلة لأنها تحله يعني أهله. فالنبي والحديث البخاري ومسلم. قال ونزلت هذه الآية تصديقا لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون. هذه الآية تؤكد ما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ثلاث أشياء. تكلم صلى الله عليه وسلم عن الشرك فقال الله تعالى والذين لا يدعون مع الله إلها آخر، وتكلم عن القتل فقال ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق، وقال لا تزاني حليلة جارك فقال الله تعالى ولا يزنون. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال صلى الله عليه وآله وسلم من لقي الله لا يشرك به شيئا وأدى زكاة ماله طيبا بها نفسه محتسبا وسمع وأطاع فله الجنة أو دخل الجنة، وخمس ليس لهن كفارة. يعني من مات وعندها الأشياء الخمسة ليس لهن كفارة: الشرك بالله عز وجل، وقتل النفس بغير حق، أو نهب مؤمن، أو الفرار يوم الزحف، أو يمين صابرة، أي يمين كاذبة غير مبال بها يقتطع بها مالا بغير حق. والحديث حسن، أخرجه الإمام أحمد وهو حديث حسن. يعني هذه الأشياء يقول العلماء إذا ما تاب الإنسان منها فيعني كأنه تهديد، وإن كان جاءت الآية إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فالله سبحانه وتعالى بين ونصص على أن من مات مشركا لن يغفر له، أما من مات في شيء من الذنوب دون الشرك فأمره إلى الله، إن شاء عذبه بعدله وإن شاء غفر ورحمه سبحانه وتعالى بفضله. وجاء عن أبي الدرداء قال أوصاني خليلي، أي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألا تشرك بالله شيئا وإن قطعت وحرقت، ولا تترك صلاة مكتوبة متعمدا، فمن تركها متعمدا فقد برئت منه الذمة، ولا تشرب الخمر فإنها مفتاح كل شر. والحديث حسن، أخرجه الإمام ابن ماجه رحمه الله والطبراني في الكبير والأوسط. وهذا حديث قاله النبي صلى الله عليه وسلم ما دام أنه حسن مقبول. وكذلك يروى هذا الحديث من وجه آخر عن ابن عمر وابن عباس وأنس وغيرهم من الصحابة. ولذلك من مات وهو كافر أو وهو مشرك أو وهو مرتد لا يصح منه التقرب بالأفعال الجميلة، فلا يقبل الله تعالى منه يوم القيامة لا صدقة ولا صلة للرحم ولا حفظ للجوار ولا غير مما قدم للبشرية. فكل من قدم للبشرية من أعمال جليلة يلقى جزاها في الدنيا. نعم، يحطون موسوعة جينيس، يحطون تمثال، يحطون تصاوير، يدرسون في المدارس، يسمون المخترع، الأديب، المفكر، المبتكر، المنظر، العالم، غير من الكلمات يحطون ما تشاءون، لكن في الآخرة ماكو. في الآخرة الله يقولك تعال عطني، عطني اللي لي أنا في الدنيا، أنا أعطيك اللي تبي. الله يرفع ذكرك في الدنيا، الناس تشيد بك في الدنيا، تطعم بحسناتك في الدنيا، أما إذا جئت يوم القيامة فالله يطلب منك يقول عطني أنا، أنا أبي الآن توحيدي، وينه؟ وين عبادتك تجاهي؟ وين صلاة اللي أمرتك بها؟ وين صومك؟ تعال مهما كنت أنت إيش، مخترع مكتشف، أنت مخترع مكتشف الذرة، أنت صانع البنسلين للناس، أنت مكتشف الراديو والتلفزيون، نعم في الدنيا تجازى، لكن الآخرة لها عمل ثاني. عطني عمل الآخرة، عطني شنو سويت لي أنا كإله؟ ما جاءتك الأنبياء، ما جاءتك الرسل، ما سمعت في الأنبياء؟ إذا أنت والله ما سمعت في شيء نهائيا، ما مر عليك دين، الله ما يظلم الناس، الله يختبرك يوم القيامة ويسوي لك اختبار يوم القيامة. الله قال وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. ما يعذب الله لا قرية ولا أمة إلا يبعث لها رسول، وإن من قرية إلا خلا فيها نذير. ما في قرية إلا الله دز لها نذير، حتى قرية صغيرة مو دولة بعد، قرية صغيرة الله دز لها ثلاثة مو واحد. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون، إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث، مو دولة، قرية صغيرة الله دز لها ثلاث أنبياء. ثم أرسلنا رسلنا تترى، واحد ورا الثاني واحد ورا الثاني واحد ورا الثاني، كل ذلك إعذارا من الله. وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. الله ما يظلم الخلق ولا يظلم العباد. أما من مات وقد كان مشركا بالله أو كافرا أو مرتدا فالله تعالى لا يقبل منه أعماله في الآخرة، فإن هذه الأعمال لن يستفيد منها إلا في الدنيا. قال الله تعالى ومن يرتد منكم عن دينه ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر، قال الله تعالى ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. وقال الله تعالى ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون. وقال الله تعالى والذين كذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة حبطت أعمالهم هل يجزون إلا ما كانوا يعملون. وقال تعالى ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. وقال الله تعالى إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله ثم ماتوا وهم كفار فلن يغفر الله لهم. ولقد بلغ الخطاب الإلهي ذروته في تقرير هذه الحقيقة الشرعية، وهو يخبر عن الرسل عليهم الصلاة والسلام على سبيل التغليظ على أممهم، فالرسل على شرف منزلتهم لو أشركوا لحبط عملهم. فكيف أنت أيها الإنسان؟ لكن هؤلاء الرسل لن يشركوا بالله لعلو مرتبتهم، ولأن الردة تستحيل منهم شرعا، فهم المعصومون الذين عصمهم الله. قال الله تعالى ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. والله يقول ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك، دير بالك وانت نبي. ولكن هذا الخطاب لغيره، لأنه صلى الله عليه وسلم معصوم. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم في حديث عجيب في هذا الباب، قال إذا جمع الله الأولين والآخرين ليوم لا ريب فيه نادى مناد من كان قد أشرك في عمل عمله لله أحدا فليطلب ثوابه عنده فإن الله أغنى الأغنياء عن الشرك. وهذا الحديث صحيح بشواهد أخرج الإمام الترمذي وابن ماجه وابن حبان وغيره. اللي يعمل عمل وأشرك في هذا العمل غير الله روح أخذ الأجر منهم، خلي يعطونك الأجر. فالذين ماتوا على كفرهم لكنهم عملوا بعض الأمور الحميدة في هذه الدنيا فالله تعالى لا يضيع ذلك لهم بل يجازيهم عليها في الدنيا. قال الله تعالى من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. وجاء عن أنس رضي الله عنه قال قال صلى الله عليه وسلم إن الله لا يظلم مؤمنا حسنته يعطى بها أو يثاب عليها الرزق في الدنيا. المؤمن الله ما يظلمك، قال يعطى على حسنتك يعني على أعمالك الصالحة يثاب عليها الرزق في الدنيا ويجزى بها في الآخرة. وأما الكافر فيطعم بحسنات ما عمل بها لله في الدنيا حتى إذا أفضى إلى الآخرة لم يكن له حسنة يجزى بها. وهذا الحديث أخرجه مسلم، هذا نص من النبي صلى الله عليه وسلم في مسلم، يقول الكافر الله يطعمه في الدنيا. مثل ما قلت لكم يحطون اسمه موسوعة جينيس مثلا للناس المتميزين في العالم، يحطوا له تمثال، يقولون يسمون المنظر المفكر المخترع المبدع، يحطون صنمة في أو شكله ينحتونه في مصنع الشمع في لندن أو في غيره، يصير من رجالات العالم من عظماء العالم. ماشي خذ اللي تبي في الدنيا، قال الآخرة عطني ايش سويت انت الآخرة تعال. ولذلك الكافر إذا أسلم ومات على إيمانه كفر الله عنه السيئات. كافر إذا عنده سيئات ويؤمن ويموت الله يكفر عنه السيئات ويكتب له الحسنات التي عملها في أيام جاهليته. وبذلك جاءت النصوص الصريحة عن النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال صلى الله عليه وسلم إذا أسلم العبد فحسن إسلامه كتب الله له كل حسنة كان أزلفها ومحيت عنه كل سيئة كان أزلفها، ثم كان بعد ذلك القصاص الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، والسيئة بمثلها إلا أن يتجاوز الله عنها. هذا الحديث صحيح، أخرجه البخاري معلقا ووصله النسائي بسند صحيح. وقال ابن حجر: وقد ثبتت هذه الرواية بأحاديث كثيرة، يعني ثبتت بطرق أخرى. فالشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن الإنسان إذا كان كافرا وقد عمل صالحات وآمن، الله يكتب له ما كان قد عمل أيام كفره حسنات، وبعد ذلك يكون القصاص الحسن بعشر أمثالها والسيئة بالسيئة إلا أن يعفو الله تعالى. وعن حكيم بن حزام رضي الله عنه قال، يعني حكيم بن حزام قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أي رسول الله، أرأيت أمورا كنت أتحنث بها في الجاهلية، يعني في أمور كنت أتقرب فيها في الجاهلية من صدقة أو عتاقة أو صلة رحم، أفيها أجر؟ فقال صلى الله عليه وسلم: أسلمت على ما أسلفت من خير. وحديث في البخاري ومسلم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: يا رسول الله، إن ابن جدعان كان في الجاهلية يصل الرحم ويطعم المساكين، فهل ذلك نافعه؟ حين ابن جدعان مات كافرا، فهل ذلك، يعني أدرك النبي صلى الله عليه وسلم ومات كافرا، فهل ذلك نافعه؟ وقال بعضهم أنه لم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم لكن أدرك ملة إبراهيم، يعني الناس كانوا على الحنيفية. قال: فهل ذلك نافعه؟ قال: لا، إنه لم يقل يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. والحديث في مسلم. فهذا عبد الله بن جدعان مع كثرة طعامه حتى أنه اتخذ للضيفان جفنة يرقى إليها بسلم، وكان يقول: من أراد الشحم واللحم فليأتي إلى جفنة ابن جدعان. وكان يأخذ اللحم بعد ما يذبح الجزور والإبل يضعها على رؤوس الجبال حتى تأكل منها النسور، ويستقبل الناس الأضياف فيطعمهم ويكسيهم ويسكنهم. قال: فإن ذلك لم ينفعه لكونه مات وهو كافر جاحد بيوم البعث والنشور. وهذا هو الذي تدل عليه الأدلة الشرعية، أن الإنسان إذا كان كافرا ومات كافرا ولم يؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم، فإنه لن ينفعه، كل ما عمله في الدنيا لن ينفعه في الآخرة، ينفع في الدنيا لكن في الآخرة لم ينفعه. لكن بعض العلماء قالوا: لعل هذا يعني يخفف عنه عذابه في الآخرة، لعل هذا يخفف عنه عذابه في الآخرة، يعني يكون أخف من غير عذاب في الآخرة لأن أحسن إلى الناس وقدم أشياء. نقول: هذا ليس عليه دليل، فإن أبا طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم خفف عنه لدعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم شفع له فخفف الله تعالى عنه. إبراهيم دعا لأبيه قال: لا تخزني يوم يبعثون، يعني دعا أن الله ما يخزي إبراهيم يوم البعث، فالله خفف عن والد إبراهيم نوع من العذاب فغير شكله إلى كبش أو غير شكله إلى وحش أو إلى غيره، كل ذلك بدعوة أنبياء الله عليهم الصلاة والسلام، مو لأن والله هؤلاء عملوا صالح. لكن مع هذا نقول: العذاب دركات، قول العذاب دركات، فالكافر الملحد الزنديق المنافق هذول درجاتهم تختلف من واحد لواحد، كل إنسان تختلف على حسب أعماله. فالنار دركات، في ناس في قعر جهنم، في ناس بالوسط، في ناس فوق، في ناس يعذبون غدوا وعشية، في ناس يعذبونهم بس بالليل، في ناس يعذبونهم بس النهار، في ناس أنواع من العذاب يصيبهم، كل إنسان على حسب عمله وعلى حسب شركه بالله سبحانه وتعالى. فلذلك الأدلة الشرعية كلها تبين على أن الإنسان إذا مات مشركا بالله سبحانه وتعالى ومات كافرا بالله سبحانه وتعالى أو مات مرتدا، فإن كل الأعمال التي قدمها في هذه الدنيا غير نافعة له عند الله يوم القيامة، لكنها تنفعه في الدنيا، أما عند الله سبحانه وتعالى فلا تنفعه، لنص قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث مسلم أن الكافر يطعم بحسنات ما قدم في الدنيا حتى إذا أفضى إلى الله سبحانه وتعالى لم يجد شيئا. أما المؤمن فإن الله سبحانه وتعالى يطعمك بحسناتك في هذه الدنيا، وإذا جئت إلى الله يوم القيامة في الآخرة فكذلك ستجد أجور هذه الحسنات. فالحمد لله أولا وآخرا أن رزقنا سبحانه وتعالى التوحيد، ووفقنا سبحانه وتعالى لعقيدة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكم من إنسان ضايع وتايه، ما يعرف منو دينه، منو ربه، منو رسوله، شنو اليوم الآخر. ولذلك حقيقة مثل هؤلاء الناس بحاجة إلى أن نعطف عليهم وأن نرحمهم وأن ندعوهم، ونقصد بالعطف والرحمة ندعوهم، ندعوهم، فأن النبي صلى الله عليه وسلم ما أرسل إلا رحمة للعالمين، يعني الله أرسل النبي صلى الله عليه وسلم حتى يبين للناس عقيدتهم، يبين للناس دينهم، يبين للناس شريعتهم. ما جاء النبي صلى الله عليه وسلم عشان يقعد في بيتهم، ولم يرسل الله تعالى النبي صلى الله عليه وسلم عشان حق أهل قريش بس، وإنما أرسل الله تعالى النبي صلى الله عليه وسلم كافة للناس بشيرا ونذيرا. فليكن في قلوبنا عطف ورحمة على هؤلاء الناس، يعني من باب الحرص على دعوة هؤلاء الناس وهدايتهم وإخراجهم من الظلمات إلى النور وتنقية عقائد هؤلاء الناس. فمن مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة كما قال صلى الله عليه وسلم: وإن زنى وإن سرق، وإن زنى وإن سرق، وإن زنى وإن سرق، فالله سبحانه وتعالى إن شاء عذبه في النار ينقيه من هذا الذنب بعدله، وإن شاء عفى عنه سبحانه وتعالى وأدخله الجنة بمنه وكرمه وفضله. قاكم في حلقة الغد إن شاء الله، نستودعكم الله في حفظه ورعايته، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.